السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق سأستعجب الإجابة عليها. الأخت هند من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لجملة إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول يقولون بعض الناس بأن ما تجوز إلا للميت، هل هذا الكلام صحيح؟ لا يا أخت الفاضل، هذا الكلام غير صحيح. إنا لله وإنا إليه راجعون هذا مظهر من مظاهر التوحيد والإيمان، مظهر من مظاهر التذلل بين يدي الرحمن، يعني لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله جل وعلا، لا يتحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا، وهو يشير أن الأمور كلها أزمتها بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الجملة تقال في يعني مناسبات كثيرة، منها مثلا عند المصيبة، عندما يصاب الإنسان بمصيبة أو يبتلى ببلية يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قل جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقولها الإنسان حينما يتعارى من الليل، يستيقظ فجأة من الليل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. أيضا يقولها الإنسان عندما يسمع الأذان، لما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه يعني أماكن كثيرة ومواضع عديدة يقول الإنسان هذه الجملة. فيا أختي الفاضلة لا تقتصر فقط على ساعة الوفاة، وإنما تقال في أحوال شتى. هند تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هل تعتبر تحصين للإنسان الذي يقرأه؟ نعم هي تحصين يا أختي الفاضلة. لماذا شرعت أذكار الصباح والمساء؟ حتى يعني يقولها الإنسان ويحميها الله عز وجل، و هو من خلالها يتعوذ بالله ويلهج بالآيات القرآنية وبالأوراد الشرعية وأيضا بالأدعية التي مذكورة في أذكار الصباح والمساء. فهذه من تحصين النفس بارك الله فيك. أنت تسأل تقول بالنسبة للشخص المعيون هل يأخذ من فانيلة العائن مثلا أو يشرب بعد فضلته في القهوة والشاي؟ أختي الفاضلة هذه المسألة يعني أولا بالنسبة للشخص المعيون إذا عرف العائن فيطلب منه أن يغتسل له أو يتوضأ، يعني يجيبوا له إناء ويتوضأ العائن تمضمض ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه ويغسل قدميه، طبعا يمسح رأسه ويغسل قدميه ويغسل داخلة الإزار، هذا داخلة الإزار يعني الأكمام مثلا أو طرف الثوب مثلا أو طرف الفانيلة بعد ما فيه شيء، يعصرها ثم يجيبون الماء ويصبونه على المعيون من وراء ظهره ويبرى بإذن الله جل وعلا. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع سهل بن حنيف، وفعله أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما قضية تتبع الأثر أو شرب الفضلة فبعض العلماء يرى بأن هذا يعني له حكم الوضوء والاغتسال، يعني يؤخذ من أثر، يقولون هكذا يعني بعض العلماء يخضع هذا للتجربة، يقول هذا مجربة لأن من جملة الأدوية، وبعض العلماء يقول هذا له أصل. ولذلك يعني المسألة فيها سعة، وإن كان طبعا الأكمل هو يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قضية إذا عرف العائن يقال توضأ لنا أو اغتسل لنا، أو مثلا حتى لو جاء الوضوء يغسل ركبته اليمنى وركبته اليسرى كما ورد في الحديث بارك الله فيك. أم خالد من الفجيرة تقول عندها أختها ناذرة لله، إذا حصل هذا الشيء تصوم، تقول حصل هذا الشيء وما صامت. لا يا أخت الفاضلة، يجب عليها أن تصوم. النذر حكمه مكروه والوفاء به واجب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال لا يأتي به، يعني ما يقدم من قدر الله شيء. فإذا نذر الإنسان ألزم نفسه بعبادة وطاعة ما وجبت عليه بأصل الشرع، هو الذي أوجب على نفسه، ما حد قال روحي وقولي لله علي الصيام، هي اللي أوجبت على نفسه. ولذلك يجب عليها أن توفي. أخبريها وحذريها من التأخر في قضية القضاء، أخشى أن الله يسلط عليها شيء، لأن الله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وبعدين والله إني أتعجب من بعض الناس يقول يا رب يا رب إن حصل هذا الشيء والله لصوم لك، والله عز وجل يعني يعطيه ويمنحه ويهبه ويفرج عنه ويترك وينقض العهد مع الله. معقولة هذا؟ ينقض العهد مع الله. طيب أنت وقت الحاجة قلت يا رب يا رب، ولما أعطاك الله شيء وصرت برخة وسعة تنقض العهد مع الله عز وجل، تخادع الله سبحانه وتعالى. قولي لها الآن تباشر الوفاء بالنذر، لأن الله عز وجل يطالبها بذلك وذمتها مشغولة بهذا النذر. فاطمة من رأس الخيمة تقول بأنها يعني سكنت في بيت ويعني صار عندها إشكال في قضية تحديد القبلة، تقول مدة 3 سنوات وتبين لي بأنها تصلي إلى غير القبلة، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ طبعا أنا ناقشت الأخت فاطمة بالأمس وتبين لي بأن الانحراف عن القبلة انحراف يسير وليس انحراف إلى جهة، وليس الانحراف إلى جهة. أولا يا أخت فاطمة، يجب على الإنسان أن يبذل شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل في ذلك أبدا. مثال الآن قضية القبلة، يعني أنت سكنت في بيت وتقولين والله الآن التبست علينا القبلة، الواجب عليكم أن تجتهدوا في تحديد القبلة. ومن ضمنها اللي سألتك أمس عنه، سألتك عندكم مسجد؟ قلت نعم، وتبين لك بأن المسجد على خلاف القبلة اللي في البيت. إذن يعني أنت تأخرت في قضية يعني تحديد القبلة. الأهل أو زوجك أو أهلك أو أولادك عليهم مسؤولية أكبر. الأمر الثاني، عندكم إدارات الأوقاف ولله الحمد تساعدكم في هذا الأمر. هناك الأجهزة الآن المحمول، كل واحد عنده في المحمول تطبيق حول قضية القبلة، يستطيع أن يحدد جهة القبلة. فالمسألة سهلة، ولذلك الإنسان ما يجوز له يتساهل في مثل هذا الأمر. يبقى الجواب على سؤالك، ما دام أنه إلى جهة يعني إلى جهة القبلة، الآن مثلا نحن هنا إلى جهة الغرب، قبلتنا إلى جهة الغرب، فلو كان الانحراف يسير لا يضر، لأن الإنسان كلما ابتعد عن الكعبة كلما اتسعت له القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. فصلاتكم صحيحة يا أخت الفاضلة. طيب عندي مجموعة اتصالات تنتظر، تفضل أبو عبد الرحمن.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
عندي سو 3 أسئلة الله يرضى عليك.
تفضل أبوي.
هل الأحكام الشرعية نزلت على أمة محمد فقط ولا على جميع الأديان؟ يعني مثل سارق الطعيدة والرجم والهذا كلها.
طيب
في حديث عن بخاري عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه، جاءت سيدة عائشة فرمت حجر داخل الطبق ليأكل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.
رمت حجر؟
إيه، حجر داخل الطبق.
إيه،
هل هذا هو صحيح ولا لا؟
طيب،
وأبي شرحه ويخليك عن بالحديث عن المتن وعن السند.
المتن والإسناد، ها؟
والإسناد، إيه، شلون أفرق بينه عشان إذا أعرف هل الحديث صحيح أو لا أو شغلة.
طيب يا أبو عبد الرحمن أبشر.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا، هلا وسهلا. سلمى.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، نبي نسألك على سؤالين. السؤال الأول بخصوص أوراق الدولار اللي أكيد أسألوك هل من ليبيا عليهم. إحنا عندنا أختي اللي مرة اتصلت عليها لولدها مريض، هي حصلت تسافر برا للأردن العلاج على ليبيا زراعة نخاع شوكي، لكن برا بتقعد أجار برا غالي هلبة، بعد سيارتها وحصلت فلوس كي لكن مش هلبة، مبلغ مش كبير. تبي تبيع ورقتها هي ورق عائلتنا احنا باش يبدا المبلغ متكامل، لان في الاردن المعيشة غالية هلبة هلبة. وهي ما عندهاش يعني كيف تتصرف، حتى مشت لي صندوق الزكاة الخاص بليبيا يعني ما اعطوهاش المبلغ اللي يسدها هي. والسؤال الثاني بخصوص هي اللي أنا بتمشي توا عيد الأضحى، يعني عادي لو ما ضحتش ولا كيف تتصرف، كيف تدبر حقها ولا كيف؟
زوجها موجود؟ زوجها موجود؟
ايه، جوزها، ايه معاها جوزها.
طيب يا سلمة،
جوزها وابنها بيسافروا معاها، لكن هي وابنها حيخشوا المستشفى، جوزها حيقعد في الشقة اللي بأجرها.
شاء الله تسمعين الجواب يا سلمى.
إن شاء الله.
مرحبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
حياك الله شيخنا. نسأل عن موضوع سترة صلاة.
اي
بعض الشباب هداهم الله يقول لك ان السترة انها إجبارية، لازم اي واحد يعني يريد يصلي
اي
انه لازم يحط قدامه سترة.
نعم.
وان كان يعني هو ما هو معرض لانه يمر حد من امامه ولا دابه ولا شيء، يكون يعني في المسجد، المسجد المسكر والامام يعني محراب ومنبر وما فيه مجال ان حد يمر من قدامه ولا دابه ولا قط ولا شيء.
نعم. ابشر يا محمد.
لما تقول له هالكلام يقول لك لا لا لا، ستره لازم واجباريه، وبعدين ياخذ لك كلينكس
اي
والله ياخذ لك مسنده الكتب ويحطها امامه. لما تقول له السترة ايضا اذا كانت انت يعني اجباري ان السنه وانك انت متخلق يعني باخلاق السنه، السترة لها احكام انها اول شيء اقل شيء تكون ذراع، طولها طول ذراع.
نعم.
وظلها والرمح، وان تكون ثابته وتكون طاهره ولا تكون مشوشه.
صحيح.
لما تقول له هذا يقول لك لا، هذا كلامكم انتم اهل الفقه وكلام المذاهب وما ادري، ويبدا كانه يعني يطعن بائمه السنه اللي هو الإمام مالك.
نعم.
وأبو حنيفة وأحمد والشافعي، يبدأ يطعن فيهم يقول لك لا لا، كلامكم أنتم الفقهاء والفقه، وهذا احنا ما يعني خليهم يولوا.
أريد
أجزاك الله خير يعني تنبه على هذا الشيء. ويعني ما أعرف يعني هؤلاء الشباب هداهم الله كيف الطريقة هذه يعني بتكون يعني
شاء الله يجزيك خير. لا لا أبشر محمد.
حياك الله.
مرحبا الله. أهلا وسهلا. فاطمة.
ألو.
تفضلي فاطمة.
أم فاطمة
تفضلي.
يا شيخ، جارتنا هما كبيرة
اي،
وأهلها متوفين وفقيرة وريلها صراحة ما خاف الله فيها، بعد العشرة طويلة زين، وكان يتهمها أشياء وهي فقيرة بريئة منه. وقالت من كثر الحسرة قالت الله يفكنا منك بصوم شهر.
اي
زين، والهنا وإيش الحكم؟
يا أم فاطمة الله يرضى عليك، سألتيني قبل هذا مرتين.
لا لا لا
لا, لا, لا. سألتيني مرتين.
ها؟ ما أم فاطمة ذيك.
طيب سمعتي جوابها، سؤالها والجواب سمعتيه ولا لا؟
لا لا، هذيك مو أم فاطمة اللي سألت قبل.
طيب نفسها، نفس الموضوع، لكن ما خالف نجيبه إن شاء الله غيرها.
بس هي ما عندها أهل حتى تلجأ عليهم زين، وقالت من الحسرة والضيق قالت الله يفكنا منك بصوم شهر.
طيب.
ناظرة لربي.
طيب خير إن شاء الله. خير خير.
الله يحفظك. الله
غيرها. عبد الله. فضل عبد الله.
هلا الشيخ. مرحبا.
هلا وسهلا. مرحبا.
كيف حالك؟
الله يحييك
يا شيخ. عندي سؤال. عندي صديقي رمضان، مش هذا رمضان اللي فات،
اي
فطر 6 أيام.
أها.
وما وضايق الوقت، جي لرمضان هذا قبل رمضان هيك بأسبوعين بيصيم من 6 أيام، ما حصل يعني مرض.
أي.
وخش عليه رمضان هذا. بعد رمضان سأل واحد هنا قال له ضروري مش تدفع فلوس، ما تدفع فلوس.
أيوة. يعني هو الآن ما صام بسبب ما استطاع، يعني
المرض.
ما استطاع القضاء يعني.
بالضبط.
إن شاء الله يا عبد الله.
بارك الله وأحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي. أحبك الله يا أخي. مرحبا. أمة الله تفضلي.
أيوة.
تفضل. عليكم السلام.
أنا حكم شخص حس دم في حلقة وهو صائم.
ماذا فعل؟
حس دم في الحلقة.
ها؟
طعم دم في الحلق.
حكم شخص ايش طلع دم منه؟
حس بطعم دم في حلقه.
اي حس بطعم دم في حلقه.
وشق عليه كثرة نفس اللعاب، احيانا يمسك لعابه الى الخارج واحيانا يبلغ. شو حكم الصيام؟
اي اثناء صيامه. ها؟
اي اثناء الصيام. السؤال الاول.
ما عنده وسواس هو؟
هو عنده وسواس لكن حس طبعا بالدم.
طيب. لا مهم.
احيانا لما يمسك
مدام عرفنا أنه عنده وسواس خير إن شاء الله. أعطينا السؤال الثاني.
لا هو لما ينفث يلقى في دم موجود.
طيب أعطينا السؤال الثاني.
لما ينفث في اللعابة يشوف فيه الدم مش دائما وسواس. شار أحيانا شار
تسمعين الجواب. ما هو السؤال الثاني يا أمة الله؟
السؤال الثاني ما حكم ما تكرار الدعاء أكثر من 3؟ يعني إنسان يكرر الدعاء مثلا 10 مرات 9 مرات هكذا.
طيب أبشري سارة.
نعم شيخ.
تفضلي.
السلام عليك. الله يطول بعمرك يا رب.
وياك. مرحبا أختي.
ويحفظك يا رب العالمين.
آمين. جزاكم الله خير.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
أول السؤال أباك تدعي حق والدتي وأباك الله ييسر أموري
إن شاء الله. أبشري.
وشيخي على السجود أدعي على سجودي الله يستجيب دعاي. وعندي ربيعة وتبيع ملابس وتبيع أغذاء وتأخذ فايدة من أغراضها وملابسها لتبيعهن أي إن حلال وحرام والسجود.
أختي سارة سؤالك الثالث ربيعتك وش تسوي وش تبيع؟ تبيع ملابس؟
تبيع ملابس تأخذ فايدة وايد من وراء الملابس.
يعني تأخذ ربح كثير.
أيوة.
طيب يا سارة تسمعين إن شاء الله الجواب. ها طيب فضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك يا شيخ عندي عدة أسئلة من بينها سؤال فيما يخص الربا.
أيوة.
الله تعالى يقول بأن الربا حرام ولكن هنا في فرنسا يقولون للضرورة أحكام. هل هذا صحيح أو خطأ؟
طيب
يشترون المنازل بالربا ويقولون للضرورة أحكام.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني فيما يخص بالنسبة للكافر عندما يتوف في اللحظة الأخيرة يريد أن يموت، هل الله تعالى يقبل توبته أم لا؟
يعني يسلم. ها
من فضلك.
يعني يسلم قبل وفاته.
لا كافر لا يؤمن بأي شيء وفي اللحظة الأخيرة يريد أن يتوب،
يعني
هل الله يقبل توبته؟
يعني يسلم
طيب. في اللحظة الأخيرة.
طيب
وفيما يخص نعم
تفضلي
وفيما يخص فرعون سألت أحدا قال لي اللحظة الأخيرة الله تعالى لم يرده أن يتوب.
نعم.
جبريل عليه الصلاة والسلام رمى الموجة في فمه، هل هذا صحيح؟
طيب
وفيما يخص لدي سؤال آخر هل يمكن شيخنا؟
تفضلي آخر سؤال. تفضلي
آخر سؤال فيما يخص الوراثة.
أي
لدي أبي وأمي متوفاة ونحن ثمان شيرات وثلاث أخوات وأبي تزوج المرأة الثانية وعنده ثلاث أبناء وأبي لديه اثنان أراضي إذا مات أبي وكتب كل شيء لزوجته هل فعل شيء حرام أم لا؟ أو
الوالد يا فاطمة الوالد عايش ولا توفي؟
عايش أمي متوفاة.
الوالدة متوفية الوالد عايش ها؟ يعني عنده زوجة ثانية وعنده أولاد أراد أن يكتب الـ الأموال باسم
لا إذا كتب كل ما يملك لزوجته الثانية
إيه؟
هل يجوز له أم لديه وراثة نحن؟
طيب يا فاطمة أهلا وسهلا
وشكرا كثيرا وبارك الله فيكم
وفيك بارك. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت فاطمة من رأس الخيمة أيضا بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للأذان في أذن المولود الحديث الوارد فيه حديث يعني ما حكمه؟ أخت الفاضل هذا الحديث مختلف في إسناده، الأصل بأن الحديث ضعيف لكن حسنه كثير من أهل العلم، حسنوه بالطرق بقواعد أهل الحديث المعروفة ولذلك يعمل به ولله الحمد، حسنه جمع من أهل العلم من أهل الحديث من أهل التحقيق وبعض العلماء يعني يضعف الحديث ويرى بأنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، لكن الذي يظهر بأن الحديث حديث الأذان، أما حديث الإقامة لا، حديث الإقامة لا يصح ولا ينجبر، أما حديث الأذان في أذن المولود فصحيح والحمد لله. أبو شيماء بالأمس يسأل يقول من الذي بنى المسجد الأقصى؟ أخي الفاضل أولا بالنسبة للمسجد الأقصى أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام، ثم بعده المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي ذر حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الذي بناه، خلاف طويل بين العلماء، لكن عندنا المتيقن بأن أول ما بني المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى بعده 40 سنة. من الذي بنى خلاف، قيل بأنه آدم هو الذي بناه، وقيل وضع قواعده، مثل الآن الكعبة الذي رفع القواعد إبراهيم وإسماعيل، الذي وضع القواعد قيل الملك وقيل آدم هو الذي وضع القواعد. بالنسبة للمسجد الأقصى نفس الشيء، قيل الذي وضع القواعد آدم، وقيل الذي وضع القواعد أولاد آدم بعد 40 سنة من وضع قواعد البيت الحرام، ثم بعد ذلك سليمان بناه عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الرحمن يسأل عن الأحكام الشرعية، يقول بالنسبة للأحكام في جميع الديانات السابقة، يعني هل هي موجودة مثل ما هو موجود عندنا؟ نعم يا أخي الفاضل، الله عز وجل يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام في قضية الرجم لما رجم حصلت قصة زنا يهودي بيهودية في المدينة وكان محصنين، فرفعوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لليهود، قال يعني ما حكم هذين عندكم في التوراة؟ جيبوا التوراة. فأتوا بالتوراة فجاء الحبر عندهم فأخذ يقرأ ووضع يده على آية الرجم اللي في التوراة هكذا يقرأ أخفاها. فكان عبد الله بن سلام أبو يوسف الحبر الذي أسلم ولله الحمد، كان من أحبار اليهود فأسلم، قال ارفع يدك، يقول ارفع يدك، فلما رفع قال فإذا هي آية لوح أن المحصن ومحصن يرجم. ولذلك أخي الفاضل كل ما هو كل الأحكام هذه الموجودة إنما هي موجودة في جميع دين الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، وهي موجودة أيضا في ديننا، قد تكون تختلف في جزئيات لكن الأصل موجود، القطع والقتل والقصاص هذا كله والرجم كله موجود في ما أنزل الله عز وجل. أبو عبد الرحمن يسأل يقول بالنسبة لحديث البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فجاءت يعني هو وأصحابه تمر فجاءت عائشة فوضعت حجر. أخي الفاضل أنا ما يحضرني هذا الحديث أعتذر، لكن الذي أعرفه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدت له إحدى أمهات المؤمنين طعاما في إناء، فلما جاء به في بيت عائشة غارت رضي الله عنها، يعني نبض عرق الغيرة في صدره، فضربت الإناء فأكفأته وانكسر وانكفأ الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، هكذا قال غارت أمكم، ثم غرمها وضمنها، قال إناء بإناء وطعام بطعام، غرمها وضمنها هذا الأمر. أما ما ذكرته ما أحفظه ولعلي أراجعه إن شاء الله أفيدك في الحلقات القادمة. أبو عبد الرحمن يسأل عن قضية المتن والإسناد، يقول كيف أفرغ؟ أخي الفاضل بالنسبة للإسناد هو الطريق إلى المتن، الإسناد هو الطريق إلى المتن، والمتن هو النص، النص الحديث، نص الحديث. يعني مثلا الآن عندنا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى متن الحديث. الإسناد بارك الله فيك حدثنا، يقول مثلا البخاري حدثنا علقمة حدثنا إبراهيم حدثنا فلان عن عمر بن الخطاب قال سمعته، هذا يسمى الإسناد، هذا الطريق إلى المتن، والإسناد معجزة هذه الأمة، ولذلك قال جل وعلا أو أثارة من علم. قال أهل العلم من أهل التفسير من ذوي التحقيق الأثار قالوا هو علم الإسناد، ولذلك علم الإسناد يعني آية عجيبة من آيات الله عز وجل منحها هذه الأمة. فمسألة الإسناد يطول الكلام في شرحه، ولكن أخي الفاضل تحتاج طبعا خطوات حتى تصل إلى مرحلة فهم قضية الإسناد، تدرس بعض المتون، العلماء يعني رتبوا هذه المسألة، مثلا عندك مثلا بعض المتون كيف تفهم الأحاديث وتفهم الأسانيد، هي متون صغيرة تشرح ثم تترقى بعد ذلك حتى تعرف يعني الحكم على الرجال ومعرفة الطبقات، طبقات الإسناد، ومعرفة طبعا شروط الأئمة، يعني البخاري من أشد الناس شروط في قضية الرواية، مسلم رحمة الله عليه من أشد الناس، لكن مثلا تجد يختلف مع البخاري في قضية اللقاء، والمسلم لا يشترط اللقاء مثل البخاري، البخاري يقول من شرطي أن يلتقي الراوي بالراوي، مسلم يقول لك لا
لا أشترط، يكفي المعاصرة، يكفي أن يكون في عصر واحد، لأنه يغلب على الظن بأنهم التقيا. وهكذا تجد بعض الأئمة كل له شرط. البخاري رحمة الله ليس عنده الكتاب الصحيح فقط، عنده التاريخ الكبير وعنده التاريخ الصغير وعنده كتب كثيرة، لكن شرطه في صحيح البخاري الصحيح هذا شرط يختلف عن بقية الكتب. فبعض الكتب تسامح في الرواية مثلا، لكن في شرطه في البخاري اختلف عن بقية الأئمة. الإمام أحمد رحمة الله عليه له أيضا يعني له منهج وشروط في قضية الرواية، وهذا طبعا يحتاج إلى وقت طويل، لكن ممكن أنك تجلس عند أحد طلبة العلم المتخصصين بعلم الحديث، ممكن يعطيك الخطوات، وهي سهلة ولله الحمد. لكن مع مرور مع القراءة ستكتشف أمر يمثل معجزة في الحقيقة في قضية الرواية، بأن يشترطون الرواية عن الصادق، يعني الرجل الذي المشتهر بالصدق، ومن ثبت عليه كذبة واحدة فإنهم لا يرون عنه، وإذا رووا عنه إنما يرون من باب البيان، من باب الأداء الأمانة على أن هذا، وينبهون على أن هذا روايته ضعيفة، أو يعني يحكمون عليه بأحد الأحكام الموجودة في علم المصطلح. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. الأخت سلمى بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أختها مسافرة إلى الأردن، هي من ليبيا طبعا، تقول عندها عملية جراحية لابنها لزرع النخاع، وذكرت بأن محتاجة جدا إلى قضية المال، وعندهم ما يسمى بأوراق الدولار هذه اللي موجودة الآن في ليبيا، يعطون بطاقة فيها 400 دولار حسب ما استفدته من اتصالاتهم. تقول يعني ممكن تبيعها هناك لأن لا تستطيع كذا. أخت الفاضل، إذا كانت هذه البطاقة اللي فيها 400 دولار وأعطتها إياها الدولة ثم تصرفها خارج الدولة بالدينار مثلا الأردني، ما فيها شيء، من الذي يمنع؟ يمكن لعلكم فهمتم غلط في قضية فإذا كان هي حصلت عليها بطريق شرعي بطريق قانوني، وقيل لها ممنوع تسحبين داخل الدولة تسحبين خارج الدولة، وراحت وصرفت الدولارات هذه بدنانير، وعندها مشكلة صحية لولدها، وين المشكلة؟ ما في مشكلة، تصرفها ما في بأس. إذا كان عندك أنت سؤال ما فهمته أنا آخر غير هذا، ما في شيء. خلاصة الكلام، اللي عنده بطاقة معباة ب400 دولار، وال400 دولار ما تصرف داخل ليبيا تصرف خارج ليبيا، وأنت الآن أختك انتقلت إلى الأردن تريد أن تصرف هذا، تبيع الدولارات هذه بدنانير، ما في شيء. بارك الله فيك. سلمى تقول بأن أختها مسافر الآن إلى الأردن، يعني يدخل عليهم عيد الأضحى، تقول هل تضحي؟ الأصل أن المسافر ما يضحي، الأصل أن المسافر ما يضحي، لكن إذا أحب زوجها يضحي ما في شيء. طيب، والأضحية طيب، إذا كان عنده قدرة مالية على الأضحية يضحي الحمد لله، أو يوصي من يضحي عنه، يدفع مثلا مبلغ في لأحد إخوانه في ليبيا يضحون عنه، لأنه ما يلزم أن تكون الأضحية في بلد اللي فيه الشخص، لا ما يلزم. تقول والله صعب عليه وكذا، هو مسافر وعنده حالة مرضية، ما تجب عليه ولله الحمد والمنة. الأخ محمد بارك الله فيه يعني سأل عن مسألة السترة، يقول هناك بعض الشباب للأسف يشدد في مسألة السترة ويوجبها، ويعني يقول يقلل من شأن العلماء، وإذا جاء المسجد جاء ووضع الكلينكس، ويعني يرفض شروط الأئمة وشروط العلماء في مسألة يعني ما هي السترة الشرعية إلى غير ذلك، يريد يعني جواب وأيضا توجيه نصيحة. أولا يا أخ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة السترة هي سنة عند قول جماهير أهل العلم، هي سنة عند جماهير أهل العلم، ولذلك الذي يذهب إلى الوجوب الدليل ليس معه، والأمر الوارد باتخاذ السترة مصروف إلى السنية والاستحباب كما هو قول جماهير أهل العلم، ويستدلون بما يصرف الأمر إلى الاستحباب بأن النبي عليه الصلاة والسلام في منى صلى إلى غير سترة، هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي للمسلم أن يحرص على السنة، بمعنى أنه إذا وردت سنة الإنسان يحرص عليه، لكن الحرص على هذه السنة ينبغي أن يكون بمسلك شرعي لا بمسلك فوضوي، بمعنى أن الإنسان لا يجادل ولا يجوز له أن يصادر المسائل ولا يجوز له أن يحمل الناس على مذهبه. فإذا كان الشخص والله يعتقد بأنها واجبة مثلا ويقلد إمام من الأئمة، لا يجوز له بحال أن يحمل الناس على مذهبه، لا يجوز. الإمام أحمد رحمة الله عليه له عبارة تمثل قاعدة، يقول لا تحمل الناس على مذهبك، ولما جاءه رجل سأل قال أكون في بلد لا يرفعون أيديهم في الصلاة، قال علمهم، قال ما يسمعون، ماذا أفعل؟ قال علمهم، فقال كذا، فقال أراك مجادل. ولذلك كان ينهون المجادلة بمثل هذه الطريقة. وللأسف الشديد يوجد من الشباب الطيبين الخيرين المحبين للسنة، لكنهم يخطئون الطريق، يخطئون الطريق فيصادرون المسائل، ويعتقدون بأن الحق في هذه فقط وخلافه باطل، وهذا يجرهم أيضا مثل ما ذكر الأخوي محمد إلى يعني عدم احترام أئمة أهل العلم وأساطين العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبقية الأئمة، فيقللون من شأنهم، وهذا لا شك بأنه بلاء ومرض، وهذا يدل على قلة تربية عند هؤلاء الشباب الذين يندفعون بمثل هذه الصورة، فهم يجعلون يحصرون الحق في هذه المسألة ويرفضون الأقوال الأخرى، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك أحد الأئمة ألف مصنف سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وحصر أسباب الخلاف الأئمة في 10 أسباب وهي لأكثر، بين كيفية تعامل الأئمة مع النصوص وكيفية الاعتذار لهم فيما لو إذا أخطأوا في مسألة من المسائل. ولذلك ما يتعلق أيضا بقضية السترة في المسجد، الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي خلف إما جدار، إما يسمونه العمود أو الشمعة، إما ظهور الرجال، ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل السترة إلى المسجد، ما يعرف أبدا، ولا يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يحملون السترة إلى المساجد، ما كان يعرف، لا عصا ولا مثلا الآن يصنعون مثل ما ذكرت علبة الكلينكس أو كرسي المصاحف، هذا ما تحرك. ولذلك أنا أنكر أحيانا على بعض الشباب الذي أراهم في المسجد يأتي فيقصد كرسي معين ويضعه أمامه يحركه من مكانه، هذا غلط، لأن النبي ما فعل ذلك. فأنت إما أن تصلي إلى جدار أو تصلي إلى عمود أو شمعة أو اسطوانة يسمونها، أو تصلي إلى ظهور الرجال، وإن لم تجد صليت ولله الحمد، خاصة في المسجد مثل ما ذكر أخونا بأنهم يعني المسجد يعني أبعد عن قضية يعني قطع الصفوف. ولذلك أنا أنصح إخواني الشباب مع هذه الحماسة ومع هذه الرغبة في السنة أن يتعلموا كيفية تطبيق السنة، ولا يجوز لهم احتقار الأئمة وانتقاص الأئمة، أئمة أهل العلم وأساطين العلم كالأئمة الأربعة. هؤلاء من تأمل في فتاوي في كلامهم وفي علمهم وجد بأنهم يعني أوصلوا للأمة خير كثير وعظيم. وإذا كان الإنسان مثلا اجتهد في مسألة ووصل هو بعد بحث، بشرط أنه هو يملك أدوات الاجتهاد وعنده الأهلية فعلا وعنده الاستقراء لهذه المسألة، ينظر أيضا في المصلحة والمفسدة. قد أنا أجتهد في مسألة وأوصلني الاجتهاد إلى أن والله هذه المسألة، لكن إذا خالفت فيها المعتمد في البلد، خالفت فيها جمهور الناس، فإن هذا من الخطأ أني أذيع هذا بين الناس، أحتفظ فيها لنفسي وأطبقها لنفسي، لكن ما أجي أخالف الناس ولا آتي. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه لما جاء عبد الرحمن بن مهدي ودخل المسجد ووضع رداءه سترة، ما كان يعرفه الإمام مالك، غضب عليه وأمر الشرطة بأن يجلدونه، وأخذوه جلدوه الإمام مالك رحمة الله عليه، فعرف، قالوا هذا إمام من الأئمة. فالإمام مالك رحمة الله عليه كأنه يعني ندم، فقال هل أخبرتنا أو كذا؟ قال ما نريد أحد يأتي فيغير يعني يخالف أمور الناس. فالمقصود يا أخي الفاضل، أولا حكم السترة سنة ولله الحمد. الأمر الثاني، من المهم جدا المسلم يحافظ على صلاته من كل ما من شأنه أن يقطع ذلك. الأمر الآخر، تطبيق السنة هذه يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى حكمة. الستر في المسجد ممنوعة جلبها وتحريكها من مكان إلى مكان، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وطريقته في التعامل مع السترة كانت خارج المسجد، وإنما كانوا يصلون إلى كما يعني جاء في الأحاديث، يصلون إلى الجدار، يصلون إلى الإسطوانة، يصلون إلى ظهور الرجال. هذا بهذه الطريقة يستطيع الإنسان يطبق السنة. وأيضا أؤكد على قضية لا تحمل الناس على مذهبك، إذا كنت تعتقد والله وجوبها وخالفت جمهور العلماء خالفتهم، فاحتفظ هذا أيها الشاب لنفسك، ولا تصادر الأمر، ولا تقول للناس يلزمكم أن تتبعوني. ما يلزم الناس أن يتبعونك إذا كانت المسألة خلافية واجتهادية، خاصة وأن الأئمة الأربعة كلهم على سنية السترة بارك الله في الجميع. أم فاطمة بارك الله فيها تقول يعني أم فاطمة الله يرضى عليك السؤال هذا تكرر مرتين أعتذر عن الإجابة، ما في داعي لتكراره، ما في داعي يعني مرتين أو ثلاثة تكرر السؤال وقلنا لها يجب عليها ما يجب عليها الصيام، يكفي أخت الفاضلة سواء جيتيني باسم أم فاطمة أو باسم آخر ما في داعي لتكرار السؤال، والعهد قريب وأنا ذاكر السؤال وذاكر المسألة. تقول الله يفكني منك وجبت أجبت مرتين وقلنا ما عليها الصيام، فيكفي هذا بارك الله فيك. عبد الله يقول بأن له صديق في رمضان الماضي، رمضان ليس الماضي الذي قبله، كان عليه 6 أيام، يقول حاول أن يصوم، مرض مسكين ما استطاع يكمل الصيام، الآن دخل عليه رمضان الثاني الماضي، يقول ماذا يفعل؟ قيل له بأنك تطعم. لا يا أخي الفاضل، عليه الصيام فقط، يقضي ذمته مشغولة بالصيام، وأما الإطعام فهذا لمن تساهل وتكاسل. الآن هو ما تكاسل ولا تساهل، كان مريض حسب ما أفدتني بأنه كان مريض، ولذلك يقضي بارك الله فيك فقط من دون إطعام. أما إذا كان أتيحت له فرصة القضاء وكان في صحة وفي عافية وقال لا نأجل فدخل عليه رمضان، نعم يصوم ويطعم. فتوى الصحابة رضي الله عنهم في قضية الإطعام لمن تساهل في القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني. أمة الله تقول يعني بأن هناك شخص يحس أحيانا بطعم الدم في فمه، طبعا أنا سألتها قلت هل هو موسوس؟ قالت عنده شيء من الوسوس. أخت الفاضلة، أي صائم يشعر بطعم الشراب أو الأكل الذي أكله أثناء السحور أو بطعم دم أو بطعم شيء من الأشياء، صومه صحيح ولله الحمد والمنة. الطعم في الفم، وجود الطعم في الفم لا يضر الصائم، خذها قاعدة، وجود طعم في الفم أثناء الصوم لا يضر الصائم. إذا وجد طعام في بين الأسنان وكذا يلفظه، إذا تعمد بلعه أفطر، إذا ما تعمد غلبه ما عليه شيء ولله الحمد. أمة الله تقول ما حكم تكرار الدعاء أكثر من 3 مرات؟ طيب، يعني المشروع للداعي ومن آداب الداعي أن يلح على الله بالدعاء، أن يلح على الله بالدعاء، فالله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء. تكرر 3 مرات، 4، 10، 20، 100، ما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم تب علي اللهم تب علي اللهم تب علي اللهم تب علي، اللهم ارزقني اللهم ارزقني، 20، 30، ما لها عدد، ما في بأس ولله الحمد. سارة بارك الله فيها يعني تقول يعني تريد الدعاء لوالدتها وتسير أمور، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الوالدة ويحفظ يعني يحفظك، وأيضا أن يديم نعمة الصحة والعافية والأمن والأمان عليك وعلى والدتك وعلى جميع المسلمين. أخت الفاضلة، ما في أفضل من الإنسان من حيث الدعاء لله عز وجل، نفس الإنسان يقول جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأي إنسان دائما يسأل الله عز وجل خاصة إذا كان مضطر ومريض وفي أزمة، أقرب الناس يكون أقرب إلى الله عز وجل من غيره من الناس، وما في مانع أن الناس أن الإنسان يطلب الدعاء من الآخرين يقول دعوا لنا وكذا، ما في بأس، لكن الإنسان ما يهمل نفسه، وفي السجود بالذات يكثر في أن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. سارة تقول لها صديقة بأن تبيع الملابس بربح كبير، ما الحكم؟ الأصل الجواز أخت الفاضل، لكن على الإنسان ألا يطمع واجد ولا يبالغ في الأرباح، بعض العلماء يحددها بالثلث وبعضهم بكذا، المهم الإنسان لا يطمع، وما يأتيه من القليل إذا بارك الله فيه فهو كثير، وما يأتيه من الربح الكثير إذا لم يبارك الله عز وجل فيه فهو قليل أو منعدم، ولذلك الإنسان يعني لا يأكل لا يبالغ في قضية الأرباح، يكون معتدل في مثل هذا. فاطمة تسأل تقول يعني عندهم في فرنسا يعني هي تعرف أن الربا حرام، تقول لكن الناس يقول للضرورة أحكام فيشترون البيوت عن طريق الربا، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للربا حرمه الله عز وجل، وردت فيه 5 أحكام في القرآن نسأل الله العافية والسلام، وهو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. وقضية الضرورة لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم، ليس كل واحد يقول والله ضرورة، من السهل الآن بعض الناس، أنا أشوف بعض الناس في أمور كمالية يقولون ضرورة، هي من الكماليات للأسف الشديد، وبعضهم يأخذ زكاة يقول والله ضرورة، والضرورة هذه كمالية ما هي بضرورة. الضرورة أخت الفاضلة اللي ذكرها العلماء هي أن يكون الإنسان في وضع وفي حالة وفي هيئة إذا لم يأخذ الحرام لم يأكل الحرام لم يموت أو يتلف أو يكون على مشارف الموت، أسألك بالله الآن اللي ما عنده بيت بيموت يقدر يستأجر، يقدر يستأجر ما يشتري من الربا، ما يشتري من الربا. اللي 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 ما يكمل دراسته بيموت، يعني بعض الناس يأخذ ربا عشان يكمل دراسته بيموت، ما يموت، يصل على مشارف الموت. فالناس عليهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يستطيع الناس أن يخدعون الناس، لكن ما يستطيعون خداع رب الناس إله الناس. الله عز وجل ما يخدع، الله عز وجل يعلم بما في صدور العباد، ولذلك على كل إنسان أن يراقب الله عز وجل. ألم تعلم بأن الله يرى؟ الذي يعلم السر وأخفى جل وعلا. ولذلك أنت ممكن تخدعني، ممكن تخدع المفتي شيخ كذا، لكن الله ما تستطيع. ممكن تقول أنا والله مضطر، والواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك. ولذلك أختي الفاضلة، إذا ضبطنا مسألة الضرورة عرفنا متى الإنسان يتناول المحرم. أختي فاطمة أعتذر منك بقية الأسئلة لأن الوقت انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على بقية أسئلتك. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.